الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب البيوع من صحيح مسلم رحمة الله عليه إلى باب كراء الأرض، وعرفنا أن الأرض كالمال، يجوز لك أن تدفعها إلى إنسان فيزرعها مقابل أن تأخذ على ذلك شيئا، كما يفعله الناس في المشاركة والمضاربة والتجارة. تكون أنت صاحب مال وليس لك وقت أو خبرة باستثماره، فتدفع هذا المال إلى إنسان على أن يكون الناتج والربح من هذا المال بينكما على حسب ما تشترطوا. فالأرض مال فيفعل بها كما يفعل بالمال، إلا أنه يحرم في هذه المعاملة أن يكون فيها غرر، وقد بينا في الدرس الماضي صورا من ذلك، وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أحاديث في النهي عن أجرة الأرض، فنقول الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو النهي عن كل أجرة للأرض، وإنما هو نهي عن أجرة فيها غرر، فإذا كان في هذه الأجرة غرر فلا يجوز. ولذلك ينبغي على كل إنسان عنده أرض ويتعامل بها مع إنسان آخر لا بد أن يسأل عن صورة المعاملة، فإذا جاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أجرة الأرض وعن كراء الأرض، فليس هو نهيا عن كل أجرة، وإنما هو نهي عن أجرة خاصة فيها غرر وفيها قمار يغنم فيه أحد الطرفين ويغرم الآخر. وقد ذكر الإمام مسلم في ذلك أحاديث، قرأنا منها حديث جابر رضي الله عنه وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري كذلك يا خالد، ولا وين؟ وقرأنا أيضا حديث رافع ابن خديج في قصته مع ابن عمر، نعم. وبقي من حديث رافع يعني بعض الطرق. قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسي يعني ابن حسن ابن يسار قال حدثنا ابن عون عن نافع أن ابن عمر كان يأجر الأرض، أن ابن عمر كان يأجر الأرض، له أرض ويأجرها، يدفعها الإنسان يزرعها ويأخذ على ذلك أجرة. قال فنبئ حديثا، نبئ أي ابن عمر حديثا عن رافع بن خديج، قال فانطلق بي معه إليه، وهذا من حرصه رضي الله عنه على التحري. ابن عمر كان يأجر أرضه اعتمادا على ما علمه من جواز ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم ابن عمر أن رافع ابن خديج عنده حديث فيه النهي عن أجرة الأرض، فأخذ نافعا وذهب به إلى رافع ابن خديج من أجل أن يقف على أصل هذه المسألة، مع أن ابن عمر له منزلته في العلم، ومع ذلك لم يتكبر بخلاف أهل هذا الزمان الذي يتكبر فيه عاميهم قبل عالمهم، يكون عاميا ولا يعرف شيء ومع ذلك يتكبر ويركب رأسه، بل إذا قيل له اتق الله وافعل كذا تأخذه العزة بالإثم كما قال الله عز وجل. فهذا ابن عمر على علو منزلته يذهب إلى رافع ابن خديج، ورافع ابن خديج ليس من المكثرين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كابن عمر، ومع ذلك يذهب إليه من أجل أن يقف على العلم الذي عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يخالف ما علمه ابن عمر رضي الله عنهما. قال فذكر عن بعض عمومته، يعني ذكر رافع عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض، أنه نهى عن كراء الأرض. قال فتركه ابن عمر فلم يأجره. مع أن ابن عمر يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته لأهل خيبر، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر تركها لليهود وكان يعاملهم على الشطر مما يخرج منها، خيبر صارت للمسلمين، صارت أرضا للمسلمين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيها لهؤلاء اليهود يزرعونها ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الشطر، فهذه أجرة الأرض، فهذه أجرة الأرض. فهذا الحديث يرويه ابن عمر، ولذلك كان يأجر أرضه اعتمادا على حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. فلما بلغه عن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أجرة الأرض ترك لماذا؟ ترك لماذا؟ ورعا واحتياطا، وخشي أن يكون حصل في الأمر شيء. وسوف يأتيك كما ذكرنا قبل ذلك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أجرة الأرض في حديث رافع ليس هو نهي عن كل أجرة، وإنما هو نهي عن أجرة خاصة فيها غرر، فيها غرر كما سأتأتي الرواية بذلك. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يزيد ابن هارون قال حدثنا ابن عون بهذا الإسناد حدثنا ابن عون بهذا الإسناد فيكون يزيد ابن هارون متابعا لمن فيكون يزيد ابن هارون متابعا لمن متابعا لحسين ابن حسن ابن يسار وقال فحدثه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض عمومته سوف يأتيك الآن أن رافع روى هذا الحديث عن عميه ظهير ومهير روى هذا الحديث عن عميه ظهير ومهير كلاهما مصغر قال وحدثني عبد الملك ابن شعيب ابن الليث ابن سعد قال حدثني أبي عن جدي جده من الليث بن سعد قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني سالم ابن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضيه يعني يأخذ عليها أجرة لمن يزرعها حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه عبد الله فقال يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض فتعجب ابن عمر لأنه كان يروي حديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر فتعجب من حديث رافع قال رافع بن خديج لعبد الله سمعت عمي واسمهما ظهير ومهير وكان قد شهد بدرا ولذلك أورد البخاري هذا الحديث في كتاب المغازي باب من شهد بدرا يحدثان أهل الدار يعني أهل الحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فالذي يقرأ هذا الحديث ويعتمد فقط على هذه الرواية في حديث رافع يقول لا يجوز أخذ الأجرة على الأرض طيب إذن ماذا يفعل إما أن يزرعها هو وإما أن يمنحها قال عبد الله بن عمر لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه فترك كراء الأرض ويحسن هنا أن نذكر حديثا في السلسلة الصحيحة برقم 69500 بعد 3000 69500 بعد 3000 وطبعا هذا الحديث ليس فيه جديد عما ذكرناه قبل لكن لا تعدم يعني فائدة من هذا الموضع 3569 نعم نهى عن المخابرة هذا هو متن الحديث نهى عن المخابرة والمخابرة المزارعة وقد بينا قبل أن هناك من يفرق بينهما، والصحيح أنه لا فرق. المخابرة والمزارعة، أنت عندك أرض تعطيها الإنسان على أن تأخذ جزءا مما يخرج منها، هذا باختصار شديد، هذا المزارعة والمخابرة. فالحديث نهى عن المخابرة، وهو من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع، هذا هو، هذه هي المخابرة، أن تأخذ الأرض، تأخذ أرض من صاحبها بنصف أو ثلث أو ربع. نعم، لا، بنصف ما يخرج منها. قال الشيخ رحمة الله عليه: وقد جاء بيان سبب نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، وإذا عرف السبب فلا بد أن نفهم الحديث في ضوء هذا السبب، فيكون السبب إيش؟ ها؟ مخصصا لعموم النهي، فيكون السبب مخصصا لعموم النهي. وعلماء الأصول يسمون هذا تخصيص بالعرف أو بالقرينة اللفظية، تخصيص بالعرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى عن المخابرة مطلقا، وإنما نهى عن حالة معينة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حالة معينة فنهى، فيكون النهي نازلا على هذه الحالة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وقد جاء بيان سبب نهيه صلى الله عليه وسلم عن المخابرة من في طريق آخر يرويه عروة ابن الزبير، قال: قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع بن خديج: أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان اقتتلا، إنما أتى رجلان اقتتلا، حصلت بينهم هذه المعاملة فاختلفا، ولماذا اقتتلا؟ نحن نقطع أنهما اقتتلا لأجل أن أحدهما غبن، وإلا فلو المعاملة بينهما معاملة فيها عدل ما اقتتلا ولا اختلفا. فإذا بين زيد بن ثابت أنه أعلم برافع بحديث النهي، وهذا لا بأس به، إذا كنت عالما بمسألة معينة وأحط بها، كأن تكون ألفت فيها رسالة مثلا، وجاء إنسان آخر يتكلم في هذه المسألة، وجاء إنسان ثالث يفاضل بينكما، يقول لك مع أنك صاحب المسألة وأنت ألفت فيها، يقول فلان يقول كذا، فيقول له: أنا أعلم من فلان بهذه المسألة، لأنك صاحب رسالة فيها. فقال زيد: أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان اقتتلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تأمل، إن كان هذا شأنكم، يعني إن كانت مثل هذه المعاملة يترتب عليها الاقتتال والنزاع والخلاف، إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، ما في أوضح من هذا، إن كان هذا شأنكم فلا تكروها، بمفهوم المخالفة إيش؟ إن لم يكن هذا شأنكم فكروها. ولذلك نحن ذكرنا خلاصة هذا الباب، أن هذه المعاملة، المعاملة بالأرض، إذا سلمت من الغرر فهي معاملة صحيحة، فهي معاملة صحيحة، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو صورة خاصة يترتب عليها الاقتتال والنزاع والخلاف. قال زيد: فسمع رافع قوله لا تكر المزارع. قال زيد، وزيد بن ثابت أعلم من رافع يقينا، وابن عمر أعلم من رافع، وهذا مما يفيد في هذا الباب، أنه إذا اختلف الصحابة في مسألة معينة فلا بد أن تعتبر بالأعلم. قال فسمع رافع لا تكروا المزارع، فكان بعد ذلك يروي الحديث لا تكروا المزارع، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه وهذه الرواية تفيدنا فائدة هامة، وهي أن النهي عن المخابرة ليس لذاتها، حتى يعلم الناس قدر الألباني. الناس يقول الألباني هذا رجل محدث ما عنده فقه حتى في هذه المسائل، فالإنسان إذا أراد أن يكون فقيها فلا بد أن يسبق ذلك علمه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عالما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الفقيه، وليس الفقيه هو الذي يستكثر بنقل أقوال العلماء. قال فالشافعي قال من، وإيش الفائدة من هذا؟ الذي يريد أن يكون فقيها فلا بد أن يكون عالما بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال وكيع رحمة الله عليه من تعلم الحديث قويت حجته، من تعلم الحديث قويت حجته، وهي أن النهي عن المخابرة ليس لذاتها، وإنما ما قد ينتج من النزاع بين صاحب الأرض والمستأجر، وما ذاك إلا بسبب إيش اللي هو ذاك النزاع يعني، وما ذاك إلا بسبب شروط توضع من أحد الفريقين غير مشروعة فيقع النزاع. وهذا هو ما أفادته مجموع روايات حديث رافع بن خديج كما كنت حققته في إرواء الغليل الخامس من صفحة 297 إلى 302. ولذلك من أراد أن يقف على فقه هذه المسألة فلا بد أن يجمع طرق الحديث قبل أن يتكلم فيها. طيب، ذكرنا لكم المرة الماضية اختلاف العلماء في هذه المسألة، مسألة التعامل أو المعاملة بالأرض. وقد ذكر الإمام النووي في شرحه في صفحة 467 يعني بعض هذا الخلاف، فنقرأه. قال واختلف العلماء في كراء الأرض، هذا في أسفل الصفحة، واختلف العلماء في كراء الأرض، فقال طاووس والحسن البصري، هذا القول الأول، فقال طاووس والحسن البصري لا يجوز بكل حال، سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضة أو بجزء من زرعها، لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. هذا القول الأول، قالوا لا يجوز بكل حال. لكن بالنسبة لطاووس سيأتينا الآن أن طاووس يجيز المزارعة ويمنع الكراء بالذهب والفضة، فهذا مما يتعقب على الإمام النووي. هيأتينا الآن في صحيح مسلم هذا. فإذا طاووس كان يكره الإيش؟ يكره الكراء، يعني يكره المؤاجرة ويعمل بالمزارعة. ليش الفرق بين المؤاجرة والمزارعة؟ المزارعة أن تكون الأجرة بجزء مما يخرج منها، هذه المزارعة. وأما الكراء هو أن يعطيه الأرض ويقول له ازرع هذه الأرض وخذ ما فيها لك، لكن تعطيني أجرة كذا وكذا. هذا الإيجار يمكن أن يكون نقد دراهم ودنانير، ويمكن أن يكون طعاما مسمى، ويمكن أن يكون أي شيء آخر. فهذه المؤجرة وهذه المزارعة، فالمزارعة هي أجرة الأرض، لكن يأخذ هذه الأجرة جزءا مما يخرج منها، النصف الثلث الربع. فالذي ينبغي تحقيقه أن طاووس إنما كره ماذا؟ كره المؤاجرة، وكان يعمل بالمزارعة، كان يعمل بالمزارعة. طيب يا محمد، أيهما أبعد عن الغرر، المؤاجرة أو المزارعة؟ أيهما أبعد عن الغرر، المؤاجرة أو المزارعة؟ فكروا فكروا وأجيبوا. لا، ما في تفصيل ولا شيء. نعم، ليش؟ لا، ما في خلاف، اتفقنا من البداية أن تكون المزارعة صحيحة. يعني الآن أنا لو عند أرض وأعطيتها لك على أن تعطيني في العام 1000 درهم، هذه مؤاجرة. طيب، أعطيتك هذه الأرض تزرعها على أن لي نصف ما يخرج منها، أيهما أقرب إلى العدل وأبعد عن الغرر؟ المزارعة. المزارعة لماذا؟ لأن إن جاءت الأرض بمحصول كثير فهو للجميع، وإن لم تأتي فهو على الجميع أيضا. فالمزارعة أبعد عن الغرر من المؤاجرة، لأنه يمكن أن يمنحه الأرض ويأخذ 1000 درهم، وبعد ذلك هذه الأرض لا تأتي بإيش؟ لا تأتي بشيء. فلذلك المزارعة أقرب إلى العدل وأبعد عن الغرر من المؤاجرة. ولذلك طاووس رحمة الله عليه كان يقول بالمزارعة ويتعامل بها، وكان يكره المؤاجرة. المزارعة أشبه بالمضاربة، أشبه بالشركة، عندك مال بتعطيه لإنسان على أن الربح بينكما، فإذا حصل ربح قليل أو كثير فهو بينكما، وإذا حصلت خسارة فهي بينكما أيضا. فالمزارعة أشبه بالمضاربة وأشبه بالشركة، فهي أقرب إلى العدل من المؤاجرة، ومع ذلك الجميع جائز، ومع ذلك الجميع جائز. هذا القول الأول. الثاني، وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام وبالثياب وسائر الأشياء، ولكن لا تجوز إجارتها بجزء مما يخرج منها. خلاصة هذا القول ماذا؟ أنهم أجازوا المؤاجرة ومنعوا المزارعة، هذا القول الثاني. نعم، تجوز إجارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء، سواء كان من جنس ما يزرع فيها أم من غيره. يعني هو يلتزم أنه يسلمه مثلا أرز، وسوف يزرعها إيش؟ أرز. أو يلتزم أنه يسلمه رز وسوف يزرعه هو إيش؟ قمح مثلا. المهم أنه يسمي له شيء معين. القول الثالث، قول ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. هذا قول ربيعة، يعني يجوز إجارة الأرض بالذهب والفضة بالنقد. الرابع، قول مالك: يجوز بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام، إلا الطعام. القول الخامس، وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: تجوز إجارتها بالذهب والفضة، وتجوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهما. فهذا القول الخامس، يجيزون التعامل بالأرض بجميع المعاملات إن لم يكن فيها إيش؟ غرر. وبهذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطابي وغيرهم من محقق أصحابنا، وهو الراجح. فالإمام النووي اختار هذا، تقول: وكذلك هذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له انتصارا واضحا، وأقام عليه الدليل والبرهان في المجلد 89 من صفحة 88 إلى صفحة 126. وإن سنحت لنا الفرصة سوف نذكر يعني خلاصة ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن هذه المسألة. فإذن الصحيح أنه يجوز التعامل على الأرض بجميع المعاملات إذا كانت معاملات صحيحة بعيدة عن الغرر، سواء كانت مهاجرة أو كانت مزارعة، يجوز التعامل على الأرض بجميع المعاملات إذا كانت صحيحة سواء كانت مزارعة أو كانت مؤاجرة. الباب الذي بعده قال: باب كراء الأرض بالطعام. باب كراء الأرض بالطعام. وذكر في الباب حديث رافع بن خديج عن عميه. نعم. طيب، قال الإمام مسلم رحمة الله عليه: وحدثني علي بن حجر السعدي ويعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش يعني نحاقل؟ يعني نأخذ عليها أجرة، نأخذ عليها أجرة، هذا المحاقلة. فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، يعطون أراضيهم إلى من يزرعها على أن يأخذ الثلث أو الربع، ثلث الزرع أو الربع، أو بالطعام المسمى. إيش يعني بالطعام المسمى؟ يعني يقول له: أعطيك أرض هذا على أن تعطيني مثلا 100 وسق. هذا معنى الطعام المسمى. فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. فإذا هم كانوا يتعاملون بهذه الطريقة، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لماذا نهى؟ للسبب الذي ذكره من؟ زيد بن ثابت: أنا أعلم برافع من ذلك، جاء رجلان اقتتلا. نعم. فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا. طيب، هذا الذي هو يرى أن هذا الأمر كان نافعا. قال: وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. نعم، فلا بد من طاعة الله ورسوله حتى ولو كان يظهر لك أن الخير فيما تراه، لأن الله عز وجل عليم حكيم ولا يشرع إلا ما فيه منفعة للعباد. نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى. نكريها على الثلث والربع يعني مما يخرج إيش منها، والطعام المسمى يعني إيش الطعام المسمى من غيرها، وإلا فلا يجوز أن يكريها بطعام مسمى منها. فلا يقول له: أعطيك أرض هذا على أن تعطيني 100 صاع أو 100 وسق منها، وإنما يقول الثلث والربع، لأن الثلث والربع حسب ما يخرج منها، وأما إذا قال 100 وسق فهذا غرر، فهذا غرر. أما إذا قال 100 وسق ولم يقل منها فهذه معاملة صحيحة. عرفتم الفرق؟ إذا قال 100 وسق منها فهذه معاملة فيها غرر، وأما إذا قال 100 وسق فهذه معاملة صحيحة. إذا قال الثلث والربع فهذه معاملة صحيحة طبعا، لأنه قال 100 وسق منها، فيها تحديد. وأما لو قال 100 وثق فهو يلتزم بها، فيمكن أن يأتي بها من مكان آخر. قال: وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها، وكره إكراءها وما سوى ذلك، وكره إكراءها وما سوى ذلك. طبعا هذا الحديث مفهوم في ضوء السبب الذي ذكرنا. قال: وحدثناه، هذا طريق من؟ أيوب عن يعلى بن حكيم. قال: وحدثناه يحيى بن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب، أيضا هذا طريق أيوب. قال: كتب إلي يعلى ابن حكيم قال: سمعت سليمان ابن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، ثم ذكر بمثل حديث ابن علية. وهذا حديث من؟ وهذا حديث من يا أبا محمد؟ أبا محمد يجيب، قال: فذكر بمثل حديث ابن علية. وهذا حديث من؟ ثم ذكر، من الذي ذكر بمثل حديث ابن علية؟ حديث ابن علية السابق. طيب، وهذا حديث من الذي ذكر مثل حديث ابن علية؟ لا، أيوب في الطريقين نفس الشيء، حماد ابن زيد، لأن الحديث حديث أيوب، الروى عنه في الطريق الأولى من؟ ابن علية، والثاني حماد، فيكون الثاني هو حديث حماد. فإذا قال فذكر أي حماد ذكر بمثل حديث ابن علية، كلاهما عن أيوب. قال: وحدثنا يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد بن الحارث حاء، وحدثنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الأعلى حاء، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبدة. كلهم من؟ كلهم خالد بن الحارث وعبد الأعلى وعبدة، كلهم عن ابن أبي عروبة عن يعلى بن حكيم، فيكون ابن أبي عروبة في مقابل من؟ ابن أبي عروبة في مقابل من؟ أيوب، في مقابل أيوب. قال: وحدثني أبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني جرير ابن حازم عن يعلى بن حكيم. هذا حديث من؟ هذا حديث من؟ هذا حديث من؟ جرير بن حازم. يا جماعة نسيتم، مثلنا لكم كم مرة على الصبورة. فصار عندنا الآن ثلاث طرق، كلهم عن من؟ عن يعلى بن حكيم. أول طريق، طريق من؟ أيوب، أيوب عن يعلى، والثاني ابن أبي عروبة عن يعلى، والثالث جرير بن حازم عن يعلى. فأعطى أيوب رقم واحد، ابن أبي عروبة اثنين، وجرير بن حازم ثلاث، ثلاثتهم عن يعلى بهذا الإسناد، يعني سليمان بن يسار عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل عن بعض عمومته، ولم يقل عن بعض عمومته. أراد الإمام مسلم أن يبين أن رافع أحيانا يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يرويه عن بعض عمومته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك بإيش؟ وليس ذلك باختلاف، وليس ذلك باختلاف، لأن عميه صحابية، فإذا كان بعد ذلك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يضر. ومع ذلك ذكر ابن عبد البر والبيهقي عن الإمام أحمد أنه قال: حديث معاملة خيبر حديث صحيح، وأحاديث رافع مضطربة الألفاظ. فإذن الإمام أحمد جاء عنه أنه قال حديث معاملة خيبر هذا حديث صحيح ثابت لا اضطراب فيه، وأحاديث أو أحاديث رافع مضطربة الألفاظ. لكن نقول ردا على الإمام أحمد: أولا، البخاري أخرج أحاديث من؟ أحاديث رافع، وأيدها بحديث من؟ بحديث أبي هريرة وحديث جابر، وهما في نفس القضية في نفس المسألة، فليس رافع وحده هو الذي روى هذا، بل روى ذلك أيضا أبو هريرة ومن؟ وجابر. هذه واحدة. الشيء الثاني أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكر في الإرواء في المجلد الخامس من صفحة 297 إلى 302 قال: ويظهر، الشيخ الألباني يقول: ويظهر أن الإمام أحمد قد تبين له فيما بعد صحة الحديث، يعني حديث رافع، فقال ابنه عبد الله: وسألت أبي عن أحاديث رافع بن خديج، مرة يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يقول عن عميه، فقال كلها صحاح. فإذا اختلف على الإمام أحمد، أولا قال أحاديث مضطربة، لكن تبين له بعد ذلك صحة هذه الأحاديث فقال كلها صحاح. قال: وأحبها إلي حديث أيوب، يعني طريق أيوب، وهي الطريق التي بدأ بها من؟ بدأ بها الإمام مسلم، لأن هذا الحديث روي عن أيوب وعن ابن أبي عروبة وعن جرير بن حازم. فالإمام أحمد يقول: وأحبها إلي طريق أيوب. قال الإمام مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو مسهر، وأبو مسهر هو عبد الأعلى ابن مسهر وهو ثقة فاضل، عبد الأعلى ابن مسهر وهو ثقة فاضل. قال: حدثنا يحيى ابن حمزة قال حدثني أبو عمرو الأوزاعي عن أبي النجاشي، أبو النجاشي كنيا نادرة، أبو النجاشي هذا اسمه عطاء ابن صهيب، اسمه عطاء ابن صهيب وهو ثقة، ابن صهيب وهو ثقة، عن أبي النجاشي مولى رافع ابن خديج. والذي لا يهتم برجال الحديث لن يكون طالب علم. أنا أقول هذه الكلمة خلاصة لمقدمة طويلة ذكرها ابن حبان في مقدمة كتاب الثقات وفي مقدمة كتاب المجروحي، وكذلك ابن عدي في كتابه الكامل. يقول ابن حبان: الذي لا يعرف رجال الحديث لا يكون طالب علم أبدا، وهذه حقيقة فعلا، ويدل على ذلك المقدمة التي ذكرها الإمام مسلم في صحيحه. كيف يكون طالب علم هو لا يعرف ما يميز به بين الصحيح والضعيف، وكيف يميز بين الصحيح والضعيف إلا برجال الحديث؟ فلا بد من معرفة رجال الحديث. وإنسان كلما وقف على رجل يقف عنده ولو برهة حتى يثبت في ذهنه، فبمرور الوقت يتجمع في قلبك مجموعة من الرجال ومجموعة من القواعد، يمكن في يوم من الأيام أن تميز بها بين صحيح الحديث وضعيفه. لا كما يقول، يعني ما أقول العوام، وإنما كما يقوله جماعة من طلاب العلم الذين يرون أنفسهم الآن يعني مسؤولين عن دعوة، يقول: أنا لا يهمني فلان حدثني الأعمش أو كذا، أنا يهمني أن أربي الناس وأن أرقق قلوب الناس. طيب، هذا شأنه شأن القصاص الذين يعني يذكرون حكايات، وإلا فأساس هذا الدين هو الإسناد، الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فلا بد من الاهتمام برجال الحديث، وهذا يعني يأتي بمرور الوقت. فالآن عرفنا أبو النجاشي هذا مولى رافع بن خديج وهو ثقة. عن رافع أن ظهيرة ابن رافع وهو عمه قال: أتاني ظهير فقال. من الذي قال؟ أتاني ظهير فقال رافع. لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فقلت وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. ما شاء الله، العم يقول والولد يذكر بأصل عظيم. يعني ظهير يقول نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا، فقال رافع ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ تأمل. فقبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم إيش سأل. ولذلك نحن ذكرنا أن هذا النهي مخصص بماذا؟ بالعرف وبالحال وبالسؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ هذا الحكم بدأه بسؤال، قال كيف تصنعون بمحاقلكم، كيف تتعاملون بها، حتى يأتي الجواب على الجواب، حتى يأتي الجواب أي جواب النبي صلى الله عليه وسلم على الجواب، على الجواب لهذا السؤال كيف تصنعون بمحاقلكم. فقلت نؤجرها يا رسول الله على الربيع، نؤجرها على الربيع. الربيع هو النهر الصغير، والجمع ايش؟ أربعاء. والجمع أربعاء، والمعنى أنهم كانوا يكرون الأرض، لكن ثلث هذا الثلث الذي أخذه مما ينبت على الربيع، والذي ينبت على الربيع يكون محصوله أكثر وأحسن. فهكذا كانوا يؤجرون الأرض، وهذا فيه في الحقيقة أو بلا شك ظلم لمن؟ ظلم لمن؟ للمستأجر. فقلت نؤجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعير. الأوسق والتمر والشعير إيش؟ منها أيضا. فإذا قال خذ هذه الأرض على أن تعطيني 100 وسق منها، فهذا أيضا لا يجوز، فيه غرر. وإذا قال بالثلث والربع على أن الثلث أو الربع أخذه مما ينبت على الربيع، أيضا لا يجوز لأن هذا فيه غرر. قال نؤجرها يا رسول الله على الربيع أو على الأوسق من التمر أو الشعير. قال فلا تفعلوا. فجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم بعد إيش؟ بعد استفصاله وسؤاله، قال فلا تفعلوا. يعني إذا كان هذا شأنكم كما مر علينا، إذا كان هذا شأنكم فلا تفعلوا. فليس النهي نهي مطلق، وإنما هو نهي عن شيء مخصوص. قال فلا تفعلوا ازرعوها، هذه خطأ، هذه ازرعوها بفتح الراء، ازرعوها او ايش او ازرعوها، ازرعوها بانفسكم او ازرعوها غيركم بلا ايش بلا مقابل، او امسكوها، أو أمسكوها يعني اتركوها معطلة، يعني لا مجال إلا هذا، إما أن تزرعها بنفسك وإما أن تمنحها غيرك يزرعها لنفسه، يعني إذا كانت هذه المعاملة بهذا الشكل. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عكرمة ابن عمار عن أبي النجاش عن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، ولم يذكر عن عمه ظهير. طيب هو لما نهى عن هذه فيكون ما سواها جائز على الأصل، لأن الأصل في المعاملات أنها حلال. فإذا ظهر في المعاملات ما يكون فيه فساد فيأتي النهي من الشارع، هذا هو الأصل.
هو
شوف أنت الآن فعلت كما قال إيش؟ كما قال زيد بن ثابت إيش؟ فسمع رافع فلا تكروها. فلا ينبغي أن تقول أن تأتي على آخر ما قاله صلى الله عليه وسلم ازرعوها وازرعوها وامسكوها، وإنما لابد من فهم هذا في ضوء السياق المذكور. قال: باب كراء الأرض بالذهب والورق، والذي فات باب كراء الأرض بالطعام. إيش الشاهد على الطعام؟ الثلث والربع، هذا معنى أنه طعام. قال: باب كراء الأرض بالذهب والورق، بالنقد يعني. وذكر في هذا الباب حديث رافع أيضا، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع ابن خديج عن كراء الأرض، فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قال: فقلت: أبي الذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. فرافع نفسه إيش؟ خصص هذا الإيش؟ هذا النهي، نهى عن كراء الأرض. فلما سئل: طيب وبالذهب والورق؟ قال: أما بالذهب والورق فلا بأس به. فكذلك نحن نقول: إذا كانت المزارعة صحيحة فلا بأس بها. قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وكان يسمى ربيعة ليش؟ ربيعة الرأي، وكانوا يتقونه للرأي، كانوا يتقونه للرأي، فسمي ربيع الرأي. ها، من عندكم هذا صح؟ لا، ربيع الرأي هذا في المدينة، ولكن أخذ عنه أبو حنيفة رحمة الله عليه. فربيع وأبو حنيفة وغيرهم يعني تعرف مدرستهم بمدرسة الإيش؟ الرأي. ومع ذلك كان الإمام مالك يأخذ عن ربيع أيضا، فلا يمتنع أن تأخذ عن صاحب الرأي ما قاله رأيا موافقا للإيش؟ موافقا للسنة. ربيعة، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وأبو عبد الرحمن هذا اسمه فروخ، فهو ربيعة بن فروخ، وله قصة يذكرونها، ارجع إلى ذلك في تهذيب الكمال. ربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو عبد الرحمن هذا يسمى فروخ، فهو ربيعة ابن فروخ، ثقة كانوا يتقونه للرأي. قال: حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع ابن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به. تأمل الآن في هذه الرواية، ولذلك هذه الرواية تعتبر قاضية على جميع الروايات الواردة عن رافع رضي الله عنه. فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذينات، يؤاجرون على الماذينات، والماذينات ما ذكرناه يعني بما على الربيع وعلى الجداول وغيرها، فيكون لصاحب الأرض نصيبه من مكان معين ومن طائفة معينة من الأرض على الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا. إذا الرافع نفسه الذي يروي النهي عن الكراء مطلقا، هو بنفسه الآن يبين كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الكراء. قال: فيسلم هذا، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. يعني أحيانا يسلم الذي لصاحب الأرض، وأحيانا إيش؟ يهلك، فيكون أحدهما معرض للإيش؟ للغرم، فيكون أحدهما معرضا للغرم، وهذا من شأنه إيجاد الإيش؟ النزاع والعداوة والشقاق. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، لم يكن للناس كراء إلا هذا. فإذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكراء يعني عن هذا الكراء، لأنه لم يكن لهم كراء إلا بهذه الطريقة، لم يكن لهم كراء إلا هذا. فإذا أخبر رافع النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الكراء يعني عن هذا الكراء الذي لم يكن إلا هو. فلذلك زجر عنه، فلذلك زجر عنه. فنقول هذه الرواية قاضية على كل الروايات المجملة، جميع الروايات محتملة، لكن هذه الرواية قاضية على هذا الإجمال والاحتمال. ولذلك قال الإمام أحمد، وهذه اكتبوها واحفظوها، أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس، أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل. فاحفظ هذا يا محمد، وجدت شيء مجمل اطرحه جانبا وتمسك بالمفصل الواضح. ولذلك الأصوليون ماذا يقولون؟ يحمل المجمل على المفصل، يعني يفهم المجمل في ضوء المفصل الواضح، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول غائط. هذا ما أوضحه وأحسنه، مفصل واضح. طيب، إذا رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم على غير هذه الحالة يستقبل القبلة مثلا في بيته، فنقول هذا محتمل يا أخي، هذا محتمل، يمكن أنه لم يتهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس إلا بهذا الوضع، فهذا محتمل. فلماذا أنت تتمسك بالمحتمل وتترك المفصل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط؟ وأنا أقول أنه يمكن لطالب علم أن يجمع أمثلة على هذه القاعدة لا تنحصر. نعم، طبعا. فإذا ماذا قال أحمد؟ أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، هذا أيضا قاعدة. أما شيء، يعني أن تكون الأجرة شيء معلوم مضمون فلا بأس به، شيء معلوم مضمون سالم من الغرر فلا بأس به. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن حنظلة الزرقي وهو ابن قيس أنه سمع رافع ابن خديج يقول كنا أكثر الأنصار حقلا، قال كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، كنا نكري الأرض على أن لهم هذه ولهم هذه. ولذلك في المضاربة معك مال أعطيته لإنسان يتاجر في الأثواب مثلا، ها؟ فأنت قلت له إيش؟ هذه الأثواب التي المعلقة على هذا الجدار ربحها لي، وتلك الأثواب التي على ذاك الجدار ربحها لك، هذا لا يجوز، لأنه عين إيش؟ عين ربحه في جزء إيش؟ معين، وإنما الربح من مجموع الربح الحاصل. فكذلك تماما المعاملة بالأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. وأما الورق فلم ينهنا. قال حدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء، وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يزيد ابن هارون جميعا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه. الباب الأخير في كتاب البيوع، ولا قبل الأخير، باب في المزارعة والمؤاجرة، باب في المزارعة والمؤاجرة. وما الفرق بينهما يا عادل؟ المزارعة والمؤاجرة. المزارعة الأجرة جزء مما يخرج منها، جزء مما يخرج منها، هذه المزارعة. وأما المؤاجرة فهي تشمل المزارعة وغيرها، يعني المؤاجرة أعم. وذكر فيه حديث ثابت ابن الضحاك، وهو عند الإمام مسلم، حديث ثابت ابن الضحاك. طيب، مداره على من؟ أمامكم دقيقة لمعرفة المدار. مدار هذا الحديث على من؟ تعرفون المدار؟ ها، طريق يصل، طريق يصل إلى شخص، طريق يصل إلى نفس الشخص، يعني وصول الطرق إلى نفس الشخص، هذا هو مدار الحديث. الشيباني، أحسنت. فإذا عرفت مدار الحديث فما هي الطريق الأولى؟ الطريق الأولى من؟ عبد الواحد بن زياد، صح؟ والثاني علي بن مسهر، والثالثة أبو عوانة. طيب، فأما طريق عبد الواحد، قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الواحد ابن زياد، حا طريق جديدة يعني. وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي ابن مسهر، كلاهما عن الشيبان، والشيبان هذا هو أبو عمرو، أبو عمرو الشيباني. و الحمد لله، ولذلك نحن قلنا لا بد من معرفة الرجال. يقول أبو عمرو الشيباني سعد بن إياس، نقول هذا صاحب من؟ صاحب ابن مسعود، فهذا تابعي. أما هذا وين هذا؟ هذا متأخر، فنقول هذا الشيباني أبو عمرو، أبو عمرو الشيباني، وهو غير أبو عمرو الشيباني صاحب ابن مسعود. أبو عمرو الشيباني صاحب ابن مسعود اسمه سعد ابن إياس، هذا تابعي. وهما هذا أبو عمرو فهو الشيباني أيضا، هذا صدوق اسمه إسحاق ابن مرار، إسحاق ابن مرار، مرار مرار هنا. وين الثلاثة؟ كلاهما عن الشيباني، نعم. ها؟ أبو عوانة ستشوفه الآن. أبو إسحاق الشيباني، أما هذا أبو عمرو هذا، نعم. عن عبد الله بن السائب قال سألت عبد الله ابن معقل أو ابن معقل فتح الميم عن المزارعة، فقال أخبرني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. وفي رواية ابن أبي شيبة نهى عنها، وقال سألت ابن معقل ولم يسمي عبد الله. فإذن هذا فيه نهى عن المزارعة. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة. لا، كل هذا حديث واحد. أخبرنا أبو عوانة عن سليمان الشيباني. نعم، احنا قلنا اسمه إسحاق، نعم. نعم، الشيباني. طيب، نتأكد من هذا إن شاء الله. عن سليمان الشيباني عن عبد الله بن السائب قال: دخلنا على عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة فقال: زعم ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. ولذلك قال بهذا جماعة من العلماء واعتمدوا على هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالإيش؟ بالمؤاجرة، فأباحوا المؤاجرة دون المزارعة. زعم تدل على القول المصدق المحقق، يدل على ذلك السياق، يعني زعم تستخدم في هذا أيضا، كما قال أبو الدرداء: زعم سلمان كذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة وقال لا بأس بها. وكما يقول علماء القسمة رباعية، إذا كان عندنا شيئين فالقسمة فيها رباعية، فعندنا مزارعة ومؤاجرة، فهناك من إيش؟ فهناك من العلماء من نهى عنهما، وهناك من أباح المزارعة دون المؤاجرة، وهناك من أباح المؤاجرة دون المزارعة، وهناك من أباح الاثنتين وهو الصحيح. الأذان خلاص؟ إن شاء الله نتأكد من الشيباني مرة أخرى. طيب، قال: باب الأرض تمنح. الأرض تمنح، وفي ذلك فضل عظيم، إذا منح إنسان أرضه لإنسان يزرعها بلا مقابل فهذه أعظم المنيحة، فهذه أعظم المنيحة. ولذلك ذكر البخاري حديث ابن عباس هذا الذي سنقرأه الآن، ذكره في كتاب الهبة باب فضل المنيحة، باب فضل المنيحة. نعم، في الباب حديث ابن عباس وهو في الصحيحين. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى ابن يحيى قال: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن مجاهدا قال لطاووس، أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانتهره. وهذا أيضا لا بأس به، إذا كان هناك إنسان عالم وعنده علم بمسألة معينة وقد تحقق منها، ودل على رجل آخر أصغر، فيجوز له أن يعرض بمثل هذا الإعراض، هذا يجوز. كيف؟ اللي حصل أن مجاهدا على جلالة علمه وطاووس وهما من تلاميذ ابن عباس، الاثنين، فمجاهد قال لطاووس: ابن رافع ابن خديج يروي حديث في النهي عن كراء الأرض، فاذهب اسمع الحديث منه. فابن رافع ابن خديج صغير، طبعا. قال: فانتهره، يعني طاووس انتهر مجاهدا. قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. فهذا مما يدل على أنه متحقق من هذه المسألة، يعني هو ما فعل هذا تكبرا، وأنما لأنه متحقق من علمه بهذه المسألة. قال: إني والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ما فعل إيش؟ ما فعل المخابرة، ف... فهذا مما يدل على أن طاووس كان إيش؟ كان يفعل المخابرة والمزارعة، وهذا خلاف ما نقل النووي عنه. والذي كان يكرهه طاووس إنما هو الكراء بالذهب والفضة بالنقد يعني، وأما المزارعة والمخابرة فكان يتعامل بها، وهذا يدل على هذا. نعم. قال: ولكن حدثني من هو أعلم به منهم. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم، يعني ممن؟ من رافع وجماعته، لأن هذا الحديث خرج من عندهم هو وعماه. نعم، يعني ابن عباس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن هذه اللام الإيش؟ الموطئة للقسم والتقدير، والله لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. إيش الشاهد من هذا الحديث؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نهى، وإنما ندب. وندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنح لا يدل على المنع، صح؟ ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنح لا يدل على المنع من إيش؟ من أجرة الأرض. تماما مثل إنسان عنده سلعة غالية وثمنها غال ويبيعها لإنسان، فجاء إنسان يدعو هذا البائع إلى الترفق بهذا الرجل، فقال له: لو منحت هذه السلعة لأخيك. فندبه إلى منح هذه السلعة لا يدل على أن البيع لا يجوز. فهذا هو الشاهد من حديث ابن عباس: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما. طيب، هذا طريق من؟ عن هذا طريق، نعم، هذا كله عن عمر. فتكون الطريق الأولى طريق حماد بن زيد عن عمر، هذا واحد، وهذه سفيان عن عمر، رقموها: حماد بن زيد عن عمر، هذه سفيان عن عمر. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عمر وابن طاووس عن طاووس أنه كان يخابر. طاووس كان يخابر. قال عمرو: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، فقلت له: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة، رواية الترمذي لو تركت هذه المزارعة، فهذا مما يدل على أن المخابرة والمزارعة مترادفة. لو تركت هذه المخابرة فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها. فهذا هو مذهب أهل الحديث، أنهم إذا أرادوا أن يتفقهوا في مسألة جمعوا الأحاديث، كما فعل الإمام مسلم هنا، وكما فعل البخاري في صحيحه، وكما فعل أبو داود. ولذلك ماذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ونحن ذكرنا هذا لكم في المرة الماضية لكن لا بأس أن نعيده، قال: وأما فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلهم فقد ذهبوا إلى جواز المزارعة والمؤاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين، وبينوا معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب. ومن هؤلاء أحمد وأصحابه المتقدمون والمتأخرون، وإسحاق صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر ابن أبي شيبة، وسليمان بن داود، وزهير بن حرب وأكثر فقهاء الكوفيين كالثوري وابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد والبخاري وأبو داود وفقهاء الحديث المتأخرين كابن المنذر وابن خزيمة والخطاب وغيرهم وأهل الظاهر وأكثر أصحاب أبي حنيفة، كل هؤلاء قالوا بجواز المزارعة والمؤاجرة لأنهم جمعوا الأحاديث وعلموا منها ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، إنما قال يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما، وهذا لا خلاف فيه، المنيحة أفضل من أن يأخذ على ذلك خرج، لكن هذا لا يدل على عدم جواز أخذ هذا الخرج وهذه الأجرة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب حا وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع عن سفيان حا وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن جريج حا وحدثني علي بن حجر قال حدثنا الفضل ابن موسى عن شريك عن شعبة كلهم من كلهم عدوهم أيوب سفيان ابن جريج وشعب، هؤلاء كم كلهم عن من؟ وسبق عن عمرو من؟ حماد. إذن حماد رقم واحد، وسفيان ابن عيينة هذا رقم اثنين، أيوب ثلاثة، ها سفيان الثوري أربعة، وابن جريش خمسة، وشعبة ست، كلهم كل ثوري كلهم عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم. قال وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رمح قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع نعم هذا وهم أنا مشغول بالسفر الآن. قال وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال وقال ابن عباس هو الحقل، فإذن المحاقلة والحقل أيضا يطلق على ماذا؟ على أجرة الأرض، تعطي الأرض الإنسان يزرعها تأخذ عليها أجرة، هذا يسمى محاقلة. وقد ذكرنا قبل أن المحاقلة أيضا هي إيش؟ المحاقلة أيضا هي إيش؟ أن يبيع الزرع بإيش؟ بالحنطة، أن يبيع الزرع بالحنطة، مثل بيع الرطب بلاش بالتمر وبيع العنب بلاش بالزبيب، هذا أيضا يسمى محاقلة. قال وحدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي، فتعرف أن الدارمي صاحب السنن من شيوخ من؟ الإمام مسلم. قال أخبرنا عبد الله ابن جعفر الرقي، شو حاطين إيش هذه شرطة تحت يعني هذا غلط، هذا الرقي نسبة إلى الرقة. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الملك بن زيد، الحقيقة هذا ما أدري كيف وقع في نسخ الإمام مسلم، وأنا بحثت فيه صوابه عبد الملك ابن ميسرة أبو زيد، هذا صوابه عبد الملك ابن ميسرة أبو زيد. عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير، فهذا يدل على الاستحباب، ولذلك قلنا في حديث جابر من كان عنده أرض فليزرعها أو ليزرع أخاه، هذا محمول على ماذا؟ على الاستحباب وليس على الوجوب. إيش الصارف لهذا الأمر الواجب إلى الاستحباب؟ هذا من كانت له أرض، من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير. فكلمة خير هذه تدل على ماذا؟ على الاستحباب. نختم هذا الباب بحديث أو بمتن حديث ابن عباس عند البخاري، فإن فيه فائدة، وهو برقم 2634. حديث ابن عباس، نحن ذكرنا أن حديث ابن عباس في الصحيحين، لكن هذه الرواية، هذه الرواية فيها فائدة. 2634. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال: حدثني أعلمهم بذلك، يعني ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا. رأى النبي صلى الله عليه وسلم أرضا تهتز زرعا، فقال: لمن هذه؟ فقال: لمن هذه؟ فقالوا: النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأل من أجل ماذا؟ من أجل أن يذكر لهم إيش؟ حكما. وأما أنت فلا تسأل، بل إذا رأيت مثل هذا تبارك عليه، تبارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أما أن يسأل إنسان لمن هذا الزرع ولمن هذه العمارة الشاهقة كما عليه الناس الآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عن الأرض فإنما سأل من أجل أن يذكر حكما يتعلق بها. خرج إلى أرض تهتز زرعا، فقال: لمن هذه؟ فقالوا: اكتراها فلان، اكتراها فلان، فلان من الناس استأجرها. فقال: أما إنه، أي صاحب الأرض، أما إنه، يعني مع خروج هذا الزرع العظيم منها، أما إنه، أي صاحب الأرض، لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما. فهذه الرواية مما تدل على أن هذا استحباب يقينا. أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما، مع أنه أخبر صلى الله عليه وسلم أن فلانا إيش؟ اكتراها. فالخلاصة أن الكراء، كراء الأرض الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هو ليس كل قراء، وإنما هو كراء فيه غرر أو فيه مفسدة. وبهذا نكون انتهينا من كتاب البيوع، وإن شاء الله بعد أن نرجع يعني في بعض الفوائد التي ذكرها الحافظ ابن حجر في الأحاديث المتفق عليها نذكرها، وبعد ذلك ندخل إن شاء الله في كتاب المساقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.